من أسباب هذا الغلاء وهذه الكوارث الاقتصادية، نعم وأسميها كوارث لأن خسارة قرابة 2000 مليار في أيام معدودة كارثة ليست بالأمر السهل، وإصابة أكثر من 4 ملايين فرد في أيام معدودة يتحول من الغنى إلى الفقر المدقع بل إلى الديون، ليس فهي تحتاج إلى وقفة. ووجدت أن هذا الأمر يرجع في أصله لأسباب كثيرة، أهمهما إلى سببين. السبب الأول هو التعامل بالربا وأشباه الربا، وبخاصة ما حدث في باب المساهمات والأسهم. نعم هو حقيقة أشبه ما يكون بالقمار وبالربا. قد تقولون كيف؟ أقول شركة مثلا من الشركات رأس مالها لا يتعدى 50، هذا إذا بالغنا في الرقم، مع أن الصحف نشرت أن الرقم أقل من ذلك بكثير. رأس المال 50 مليون ريال، ووصلت في سوق المساهمات إلى أكثر من 2 ملياري ريال، يعني ارتفع سهمها من 100 ريال إلى 500 إلى 1000 إلى 1500، كله أرقام فلكية. ماذا يبيعون؟ يبيعون دراهم بدراهم، بينما الشركة التي يتبايعون فيها قيمتها الحقيقية المسجلة لا تصل إلى 50 مليون ريال. الفرق بين 50 مليون ريال إلى 2000 مليون، يعني لم يحدث الشركة أي تطور بل هي خاسرة. الفرق هو ربا وتعامل بالربا وأشباه الربا، فضلاً عن بعض الشركات التي أصلاً هذه شركة أصولها صحيحة، أصولها جائزة، أصولها مباحة. هناك شركات محرمة قد تكون في جوانب إعلامية أو فندقية أو غيرها، وهناك شركات مشبوهة. فتعامل الناس حل عليهم قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فمحق الله الربا لأن هؤلاء تعاملوا ولم يراعوا الجانب الشرعية، بل والله بعض الشركات أيها الأخوة صدرت فتاوى العلماء متوالية بتحريم المساهمة في هذه الشركات، والناس يقفون رصوصا وصفوفا عند البنوك ليساهموا فيها. وبعض هذه الشركات غطت رأس المال المطروح 4 أو 5 مرات، ماذا يدل عليه مع فتاوى العلماء الصريحة؟ ومن رجع إلى التاريخ خلال سنة فقط لرأى عجبا. فحل عليهم قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولعلي في هذه المناسبة ونحن نتحدث دائما عن تدبر القرآن أشير إلى قضية حقيقة كنا غافلين عنها، ونبهني إليها أحد طلابي جزاه الله خيرا، وهي تتعلق بتدبر القرآن وتتعلق أيضا في موضوع الربا والصدقة. ما هي هذه القضية؟ لا يوجد آية في القرآن تتحدث عن الربا إلا سبقها أو بعدها عن الزكاة والنفقة. تصوروا، لا يوجد آية، هكذا أقول لكم، في القرآن تتحدث عن الربا إلا سبقها أو جاء بعدها مباشرة حديث عن الصدقة أو عن النفقة. هذه فيها لفتة جميلة جدا، لكننا حقيقة لا نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما هي هذه اللفتة؟ الذين يتعاملون بالربا ليس حبا في الربا، قال بعضهم يكره الربا ويعلم أنه محرم وأنه معصية، لكن حب للمال وطمع في المال، أي باختصار يريدون الربح. فكل ما جاءت آية ربا إما سبقها كما في البقرة أو جاء بعدها حتى في البقرة أيضا حديث عن النفقة، يقول الله لهم: تريدون الربح في العاجل والآجل؟ هو بالنفقة، هو بالصدقة، هو بالزكاة، وليس بالربا. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بينما جاءت آية الروم التي قرأها الشيخ قبل أيام واضحة صريحة بينة، يقول الله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقبل الآية: هذه هم المفلحون. إذا تريد الفلاح أيها الأخ، تريد الربح في الدنيا والآخرة، عليك بالنفقة، عليك بالصدقة، عليك بالزكاة. كما أخذنا في الأدلة الصريحة قبل الأيام الماضية أن الله يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كالجبل العظيم، وذكرنا الأدلة الواقعية أن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله يريد وجه الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، كيف أنهم يعوضون خلال أيام، كيف يبارك في أموالهم. هذا وما ينتظرونه يوم القيامة أعظم يكون الإنسان في ظل صدقته كما أخذنا بالأمس، وما يحدث له من أمور يفاجأ بها يوم القيامة من الخير العظيم. إذن كأن الآيات تقول لماذا تتعاملون بالربا؟ تعالوا تعاملوا بالصدقة، تعاملوا بالنفقة لكم في العاجل والآجل. بينما من يتعامل بالربا كما قلت لكم خسائر بمئات الملايين على الفرد الواحد، بل بعضهم دخل خانة ألف المليون، وبعضهم الآن في السجون. إذن هذا التأمل والتدبر في كتاب الله، فأقول إن التعامل بالربا وأشباه الربا والمعاملات المشبوهة أدت إلى هذه الكارثة. ما هو السبب الثاني؟ السبب الثاني كنا نساعد المسلمين، كانت الأموال تصل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهدوء وبسلامة، وكان أهل هذه البلاد سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الشركات أو المؤسسات أو الأفراد نفقاتهم بالمليارات لخدمة المسلمين، سواء الفقراء، المساكين، إقامة المشاريع الإسلامية، ولا ننكر حق غيرنا في بلاد أخرى، فهم يقومون بواجبهم، ولكن هذا يعترف. الآن قصرت نفقاتنا، وأصبح إخواننا بالحالة التي يرونها في فلسطين أو في أفغانستان أو غيرها، فجاءت العقوبة. لما كنا نساعد المسلمين حمانا الله جل وعلا مع انخفاض الدخل، ولما تخلينا ومنعنا هؤلاء حقهم حلت هذه الكوارث. وإنني أخشى إن استمررنا بهذا الطريق أن تكون العقوبة أشد. اليوم بعد صلاة الفجر صلى معي أحد الأخوة والمشايخ قادم من فلسطين، وبحضور بعض الأخوة في محراب هذا المسجد حكى لنا قصص يشيب لها الولدان، قصص في داخل غزة من الجوع والفقر. يقول الآن العائلة بكاملها ما استطاعوا أن يدبروا للعائلة إلا $100. هل $100 لنفقات العيد أو لرمضان أو لأي؟ لماذا $100؟ عائلة كاملة، وأنتم تعرفون العوائل الفلسطينية من أكثر الناس ناس ما شاء الله وبارك الله فيهم، تجد الواحد عنده 8 9 10 إلى أكثر، وهذا فضل من الله حتى يقاوم اليهود، وحتى بمقابل ما يقتل منهم وما يقتله اليهود يكون الحمد لله عدد الأولاد والذرية من أعلى نسب السكان أو التوالد في بلاد المسلمين نسبة الفلسطينيين، هذا معروف عالميا. فإذا كانت عائلة 15 فرد أو 10 أفراد معدل، ماذا يفعل فيهم $100 $370؟ رمضان والعيد وهم مثلكم، فهذا من يصل بعد $100؟ وقد البعض لا تصلهم $100. فيا أخوة الكرام أقول هذه مقدمة مهمة، آمل أن تتضح لنا حتى كيف نتعامل مع المسلمين، كيف نساعد إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، كيف نقوم معهم في قضايا الأكل والشرب والعلاج. أنا ما تحدثت الآن عن قضايا الجهاد التي ربما يقول الإنسان فيها إشكالات وفيها هي، أقول دع هذا الجانب هذا له بابه، أتحدث عن قضية الأكل والشرب، عن قضية العلاج، عن قضية الفقر، عن قضية السكن.